الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يومًا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، نزل قول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ورد في سبب نزول هذه الآية عن محمد بن كعب القرظي، قالوا عن محمد بن كعب القرظي وغيره، قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عن اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، ذلك المنافق الذي قال تلك الكلمات التي أطلق لسانه ساخرا غامزا لامزا هازئا مستهزئا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متكلما فيهم بقوله: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا على اللقاء. ذلك المنافق الذي قال هذه الكلمة هو ومن جلس معه ضاحكا مشاركا له في الغمز والهمز واللمز، أخذ يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتبروا قد كبرتم بعد إيمانكم. وإن رجليه أي ذلك الرجل الذي سخر بالصحابة لتنسفان الحجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ظهر الناقة، والناقة تمشي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك متعلق بزمام الناقة، يريد أن يسمع حجته الواهية وكذبه واعتذاره فيما قال وسخر به عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم. والحجارة تنسف قدميه وهو يلتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يردد عذره، يقول: إنما كان حديث الركب، إنما كنا نخوض، إنما كنا نلعب، إنما كنا نتحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى ذلك المنافق، والمنافق متعلق بنسعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول قتادة: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وبين يديه ناس من المنافقين، إذ قالوا: أيرجو هذا الرجل، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وآله، أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها؟ هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه على ذلك، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: احبسوا علي الركب. فأتاهم فقال: قلتم كذا وكذا؟ قالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله تعالى قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وذكر ابن كثير في سبب قوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أصحابه إلى رأس من رؤوس المشركين يدعوهم إلى الله، فقال ذلك الصنديد من المشركين: هذا الإله، يقول ذلك الكافر المعاند الكاذب الساخر، وهو يهزم ويستهزئ ويسخر. فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الإله الذي تدعونا إليه أمن فضة هو أم من نحاس؟ فتعاظم مقالته في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليه فادعوهم إلى الله. فرجع فقال له مثل مقالته الأولى. عاد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الرجل فأعاد عليه يدعوه إلى الله، فأعاد السخرية والاستهزاء وقال: هذا الإله الذي يدعون إليه أم من فضة أم من نحاس؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قاله في المرة الثانية، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليه فادعوه إلى الله. وأرسل الله على ذلك الرجل صاعقة، فرجع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فدعاه إلى الله، فرد عليه كعادته: هذا الإله أم من فضة هو أم من نحاس؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال: ارجع إليه فادعوه إلى الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن صاعقة قد أرسلت إليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه لما ذهب إلى الرجل وجد أن صاعقة قد أهلكته، ونزل قول الله عز وجل: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله: من سب الله تعالى كفر، من سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك من استهزأ بالله تعالى وآياته ورسله. وقال النووي رحمه الله: والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن عمد أو استهزاء بالدين صريح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. وقال القاضي عياض: وأما من تكلم من سقط القول وسخف اللفظ ممن لم يضبط كلامه وأهمل لسانه مما يفضي أو مما يقتضي الاستخفاف بعظمة ربه وجلالة مولاه، أو تبدل في بعض الأشياء ببعض ما عظم الله من ملكوته، أو نزع من الكلام لمخلوق بما لا يليق إلا في حق خالقه غير قاصد للكفر والاستخفاف ولا عامد للإلحاد، فإن تكرر هذا منه وعرف به دل على تلاعبه بدينه واستخفافه بحرمة ربه وجهله بعظيم عزته وكبريائه، هذا كفر لا مرية فيه. وأما من صدرت عنه من ذلك الهنة الواحدة والفلتة الشاردة ما لم تكن تنقصا أو ازدراء فيعاقب عليها ويؤدب بقدر مقتضاها وشنعة معناها وصورة حال قائلها وشرح سببها ومقارنها. أيها المسلمون، إن أمة تسمح للسفهاء بالتطاول على دينها أيها المسلمون إن أمة تسمح للسفهاء بالتطاول على دينها، وإن أمة تسكت عمن يهزأ بثوابتها أو تغض الطرف عمن يسخر بعقيدتها لهي أمة لاهية، أمة عاجزة قد تودع منها، بل إنها بسكوتها وخنوعها عن المستهزئين تستمطر غضب الله تعالى وتستنزل عقوبته، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قد أجمع العلماء ووافقهم العقلاء على أنه لا يعيب الإسلام ولا ينتقص الملة ولا ينال من الشريعة ولا يستهزئ بالأمر والنهي لا يفعل ذلك من في قلبه إيمان، لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن من المؤلم بل ومن المخزي بل ومما يقرح الكبد ويفت الفؤاد ما نشر قبل 6 أيام في صحيفة الوطن من رسم كاريكاتيري يصور رجلا وامرأة وهما يشاهدان التلفاز، فيمر خبر مفاده بركان في أعماق المحيط، فيعلق الرجل قائلا بتعجب: هذه آخرت معاصي الأسماء، هذه آخرت معاصي الأسماء، يعني هذه نهاية معاصي الأسماء، يعني السخرية من أن المعاصي تسبب سخط الله، والاستهزاء من أن المعاصي تسبب غضب الله، والغمز واللمز في من يقولون إن معصية الله تستجلب عقوبة الله وعذاب الله. ما هو المقصود من هذا التعليق؟ هل هو النكتة أو الطرفة، أم هو الاستخفاف، أم هو الاستهزاء بما تقرر من آيات الكتاب والسنة وبما قرره أهل العلم أن حدوث الزلازل والبراكين وسبب الكوارث والبلايا إنما هو علامة على ذنوب العباد وفشوها وكثرتها والمجاهرة بها وقلة إنكارها؟ قال تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، يعني إذا فشى المنكر وظهرت المعاصي ولم تغير. لكن هذا لم يرق لذلك الرسام، وأخذ يسخر بقوله: إن الزلازل في وسط المحيط تحت البحر إنما هي بسبب ذنوب الأسماك والحيتان، إنما هي بسبب ذنوب الأسماك والحيتان. وإنا لا ندري هل هذا الرسم الكاريكاتوري استهزاء أم سخرية أم زلة أم فلتة لسان، وإنا لنرجو أن تكون زلة أو فلتة، ولا نتمنى على أحد من المسلمين أن يزل به لسانه إلى حد السخرية والاستهزاء ليقع في الكفر من حيث يدري أو لا يدري. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليقول الكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. هل يعلم ذلك الرسام؟ وهل يعلم من وراءه من إدارة ورئاسة تحرير المجلة، ومن هو مسؤول عن هذا كله؟ هل يعلمون قول الله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ إن الله تعالى لم يقل: أفأمن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أن يكون عاقبة احتسابهم في دفع الذنوب عن المجتمع خسفا أو عذابا. إن الله عز وجل لم يقل: أفأمن الذين صاموا وقاموا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتصدقوا واستغفروا وتابوا، إنما قال سبحانه: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ إنا لا ندري ما المقصود بهذا الكاريكاتير، ولعلها وعساها زلة وفلتة من فاعلها. لا أن تكون سخرية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. السخرية والهمز والغمز والاستهزاء ديدن المنافقين وأتباعهم من العلمانيين الذين انطلقوا يخبطون ذات الشمال وذات اليمين باسم حرية الدين، يهاجمون الإجابة والفضيلة والخير والصلاح في المجتمع، وباسم حرية الفكر باسم حرية الرأي يهاجمون الإجابة والخير والفضيلة في المجتمع، وباسم حرية الرأي ينالون من العلماء ويسخرون منهم، وباسم حرية الرأي يشوهون حلقات القرآن للبنين والبنات، وباسم حرية الرأي يغمزون ويشوهون ويتهمون مكاتب الدعوة والجمعيات الخيرية والحلقات الشرعية والعلمية. أما إذا هوجم النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته وفي ذاته فتراهم صما بكما عميا لا يسمعون ولا يعقلون، ينتهي الحبر وتتكسر الأقلام إذا كانت الهجمة على دين الله. أما إذا كان الغمز واللمز في أولياء الله وفي علماء الإسلام وفي دين الله رأيت هذا العجب وهذه الألوان من السخرية والاستهزاء. امتلأت قلوبهم غيظا على الخير وأهله وعلى العلماء وعلى الطهر وعلى الفضيلة، حالهم كحال قوم لوط عليه السلام، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا حال المنافقين. يقول ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد الوحدانية والألوهية لله وحده واعتقد الرسالة لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام، بل قارنه بالازدراء والاستخفاف والتسفيه بالقول أو الفعل، كان ذلك الاعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجبا لفساد الاعتقاد ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح. لشناعة فعلهم سماهم الله تعالى في كتابه مجرمين، هؤلاء الذين يسخرون ببعض أحكام الملة أو ببعض ما جاء فيه خبر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هم من المجرمين الذين قال الله فيهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. قال ابن كثير رحمه الله: هذه من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال. إن المستهزئ بدين الله عز وجل، إن الذي يسخر بدين الله سواء سخر بحكم آية أو بنص حديث أو بما دل عليه، أو سخر بسنة على مسلم جعلها سمتا له وشعارا له ودثارا، أو بأي أمر من أمور الشريعة، إنما آله إلى المذلة وإن عاقبته إلى الهوان. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. نقول لكاتب هذا الرسل: عد إلى الله وتب إلى الله واستغفر الله، فإن الرجل قد يقول كلمة واحدة لا يلقي لها بالا تهوي به النار 70 خريفا، فما بالك بمن أخذ يرسم رسما كاريكاتوريا ويعلق فيه على مشهد تلفزيوني في جلسة ساخرة بين رجل وبجواره امرأة، ويقرؤون خبرا في بركان عن بركان في قاع المحيط أو زلزال تحت البحر، فيقول: هذه نهاية معاصي الأسماك، هذه نهاية معاصي الأسماك. هل جهل قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؟ إن الذلة والهوان هي عاقبة من تجرأ على آيات الله وعلى دين الله وعلى ذات الله وعلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. مثل هؤلاء يجب مناصحتهم ويجب الاحتجاج على ما يفعلون. فإذا سخر بهذه المسائل وبهذه القضايا والأحكام الشرعية على جريدة محلية فسكتنا ثم نقول يا ربنا أين الغيث، يا ربنا أين الأمن، يا ربنا أين الرزق، يا ربنا أين الراحة، أين الطمأنينة؟ أيسخر بدين الله من جهة ونستجلب المطر ونرجو الأمن والدعث والاستقرار ونحن لم نغير ولم ننكر؟ إن الله يغار على نعمه، وإن نعم الله جوالة طوافة سيارة لا تستقر عند قوم يسخر بدين الله عندهم، سواء كان من فعل ذلك عامدا أو ساخرا مستهزئا أو كانت زلة أو فلتة. وإنا لندعو الله أن تكون زلة وفلتة لا أن تكون سخرية واستهزاء، حتى لا يحيق به من عذاب الله ما يحيق، وحتى لا يقع به الكفر الذي قال فيه الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء الهمازون اللمازون الساخرون المستهزئون لا يقرؤون القرآن، وإن قرأوا لا يفقهون. إن نوح عليه السلام لما سخر قومه منه أغرقهم الله، لما سخر قومه منه أغرقهم الله تعالى، فقال سبحانه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ثم قال تعالى فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وقوم هود لما سخروا منه وكذبوه أنجاه الله وأهلكهم الله، فقال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ولما سخر قوم صالح من نبيهم عليه السلام أهلكهم الله عز وجل، قال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقوم شعيب لما سخروا منه قالوا له يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. فأهلكهم الله ونجاه، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأهلك الله عز وجل كل من استهزأ بنبيه واحدا تلو الآخر. يقول ابن تيمية رحمه الله والقصة في إهلاك من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا من هؤلاء معروفة، فقد ذكر أهل السير والتفاسير وهم على ما قيل نفر من رؤوس قريش مثل الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وابن عبد يغوث والحارث بن قيس، كل هؤلاء أهلكهم الله لأنهم كانوا يسخرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كسرى لما جاءه وبلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب فقرأه فمزقه، فعاقبه الله أن مزق الله ملكه وقتله بعد وقت ليس ببعيد من استلامه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمزيقه. لم يبق بعد ذلك للأكاسرة ملك، وهذا تحقيق قول الله تعالى والله أعلم إن شانئك هو الأبتر. فكل من شنأ النبي صلى الله عليه وسلم وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. العجيب أيها الأحبة أن هؤلاء الذين يهاجمون من يذكرون الناس بغضب الله ويذكرون الناس بوجوب التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، حينما يهاجم هؤلاء من يذكر عامة المسلمين صغيرهم وكبيرهم بذلك يقولون وما دخل هذه الزلازل بالمعاصي، وما علاقة المراكين بالذنوب، وما علاقة الخس بالمنكرات، إنكم تتحجرون واسعا، وما من ظاهرة جيولوجية أو فلكية وما من ظاهرة علمية بحتة إلا وأنتم تجعلونها
أو تجعلون الذنوب سببا لها وفيها. وهذا أمر عجيب، إصرار على ألا يذكر الناس بالله، وإمعان في أن يترك الناس في غفلاتهم. لسان حالهم يقولون دعونا نسكر، ولا تقولون إن السكر وفشوه من أسباب انتشار أنواع البلاء. دعونا نفعل ما نشتهي، دعونا نضرب، دعونا نقول، دعونا نفعل، دعونا نحقق كل ما بخلدنا أو بخلدنا، دعونا نفعل كل ما دار بخلدنا. وإياكم أن تقولوا إن الذنوب من أسباب هذه الهزات أو أسباب البراكين أو أسباب الزلازل. إن أحدا لم يقل إن أهل القرية ذاتها هم الذين يستحقون العذاب، لكننا نقول إن هذه الهزات وهذه الآثار وهذه الأمور قد جاء في الكتاب وفي السنة أن انتشارها دليل على كثرة الذنوب والمعاصي، وليست اتهاما لقرية بعينها أو شخصا بعينه. لكن هؤلاء لا يطيب لهم أبدا أن يقال مثل هذا، بل إياكم أن تذكرون بالتفسير الشرعي للأحداث والظواهر، وإنما قولوا جيولوجيا، قولوا فيزيائيا، قولوا فلكيا، قولوا علميا، المهم لا تقولوا إن ذلك بانتشار الربا وأكله، لا تقولوا إن ذلك بسبب الربا الذي يقول الله في من أكله فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لا تقولوا إن ذلك بتساهل كثير من الناس في الزنا والفاحشة، لا تقولوا إن هذا بسبب عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، لا تقولوا إن هذا بسبب ترك الصلوات وتأخيرها عن وقتها وهجرها، لا تقولوا إن ذلك بسبب عدم امتلاء المساجد إلا في الجمعة، أما الفجر والأوقات الأخرى فإن كثيرا من الناس لا يعرفها في المسجد، ولو كان مستيقظا صحيحا سليما معافى لا يريد أن يتحرك إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح. لا تقولوا إن ذلك بسبب التبرج أو السفور أو الاختلاط المحرم، لا تقولوا شيئا أبدا. دعونا نعصي وقولوا هذا من أعظم رضا الله عليكم، دعونا نفعل ما نشاء وقولوا هذا من بركات الله عليكم، دعونا نحقق ما نشتهي وقولوا إن هذا مما لا بأس به. بل إن الضغط الإعلامي وضغط من يسمون أنفسهم اليوم بأنصار التيارات المفتوحة ممن يقولون ليس للعالم حق أن يتحدث في ذنوب الناس، هذه خصوصياتهم. أيها الشيخ، تكلم عن الأمر بالمعروف لكن لا تتحدث عن النهي عن المنكر، حدثنا عن ما يدخلنا الجنة لكن لا تتحدث عن ما يدخلنا النار، حدثنا عن الرجاء والرحمة الواسعة ولا تحدثنا عن الخوف والعذاب والخوف من عذاب الله. أصبحت هذه الأقلام وبعض تلك المنابر تصمم حتى للعالم والداعي إلى الله الأنبوب المستطرق الذي يسمح له أن يتحرك فيه، والويل إن خرج عن هذا المسار، لأن مطالب الغمز والنقد والسب والانتقاد بل والكذب والافتراء والتهمة والبهتان سوف تحرقه وتتابعه حتى يكف عن نقد مثل هذه المسالك المنحرفة. أيها المسلمون، إن من أوجب الواجبات أن ننكر ما جرى وأن ننصح هذه الجريدة ومن قام عليها، وأن نرفع إلى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية وإلى أولاة الأمر، ومن لم يستطع الإنكار فإن الواجب عليه أن يعرض عن هؤلاء، لأن الله قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. إن الله عز وجل قد بين خطورة من يختلط ويجالس ويرضى ويقر بمثل هذه الأفعال، حيث قال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: الاستهزاء بالإسلام أو بشيء منه كفر أكبر، ومن يستهزئ بأهل الدين والمحافظين على الصلوات من أجل دينهم ومحافظتهم عليه يعتبر مستهزئا بالدين، لا تجوز مجالسته ولا مصاحبته، بل يجب الإنكار عليه والتحذير منه ومن صحبته. وهكذا من يخوض في مسائل الدين بالسخرية والاستهزاء يعتبر كافرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام، وعظم النواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين من جنه وإنسه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اكفنا شر الهمزة اللمزة المستهزئين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اجعل هذه المنابر الإعلامية بابا إلى الدعوة إلى توحيدك واتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلها بابا إلى الاستخفاف بالدين يا رب العالمين. اللهم آمنا بدورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا على ما يرضيك عنا. اللهم أصلح شأننا كله، دقه وجله، أوله وآخره يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا بمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم ابسط لنا في عافية أبداننا وسعة أرزاقنا وحسن أخلاقنا وصلاح أعمالنا ونياتنا وذرياتنا، وأحسن اللهم فيما يرضيك خواتيم أعمالنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم سدد ولي أمرنا إلى ما ينفع العباد والبلاد، اللهم اجمع شمله وإخوانه وأعوانه على طاعتك، اللهم اصرف عنه من علمت به شرا له ولرعيته، وقرب له من علمت به خيرا له ولرعيته يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.